صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. عن كميل بن زياد النخعي رضوان الله عليه قال أخذ بيدي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فلما أصحر تنفس الصعداء قال يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها فاسمع عني ما أقول لك يا كميل هلك خزان المال وأهل العلم باقون ما بقي الدهر. هذا المقطع الصغير من محاورة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مع كميل بن زياد أعرض إن شاء الله إلى مضمونه بعد مقدمة بسيطة. كميل يقول أخذ بيدي أمير المؤمنين سلام الله عليه وخرج إلى الصحراء. الأجواء اللي كانت تحوط الإمام علي عليه السلام أجواء كانت تشعر بغربة. غالبا عندما نرجع إلى ما يكتبه ثقات المؤرخين نلاحظ أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان مندمج أو متفاعل مع العصر اللي عاش به التفاعل الكامل. كيف يعني؟ احنا نعرف مجتمع الكوفة اساسا انما نقل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه انما نقل العاصمة من المدينة الى الكوفة على اعتبار ان الكوفة اكو بيها خلفية حضارية ابعد من باقي المدن الاسلامية. زين هاتي انا شوي فتقومه قاعد من اثنين بيجون حتى ليجي عند مجال عجل اللهم فرج وليك القائم. تعال شوي لهنا غادي تعالوا ليهنا. مقتضى القاعدة أن الذي أراده أمير المؤمنين سلام الله عليه من نقل العاصمة إلى الكوفة لازم يتحقق، يعني أن هذا وسط حضاري عند قابلية على الهضم، عند قابلية على الاستيعاب، يقدر يستوعب شخصية الرجل فيعرفها معرفة كاملة. يعني الهدف الأول كان أن هالمنطقة أو هالبيئة يمكن تتسع لأفكار الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أكثر من غيره، وهو صحيح هذا العامل موجود لكن موجود بنسبة معينة، يعني ما نقدر نعتبره عامل رئيسي، لا، لأن أثبتت لنا الأحداث من بعد ذلك أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعيش بغربة. نبه لي مو أبو الطيب المتنبي يقول في قصيدة تلميمية: فؤاد ما تسليه المدام، وعمر مثل ما تهب اللئام، ودهر ناشه ناش صغار وإن كانت لهم جثث ضخام، وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام. يقول أنا لما تشوفني عايش وياهم يعني أنا مو من عندهم، لا، مثل ما الذهب بالتراب أنا عين. يقول نفس العيشة الواقع. هل معنى بالذات كان في عصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ الإمام أمير المؤمنين أحس بغربة من بعد ما استقام بالكوفة وراح. وش كم واحد ذولا من أصحابه اللي كانوا يهدون إلى روحه الأنس، يعني اللي كان يعيش ما بيناتهم بأجواء بها شيء من الإيجابية، يعني الطبقة اللي كانت تفهمه، الطبقة اللي كانت تفهمه ويفهمها، أي بدأت تتلاشى تتقلص، أكلتها الحروب. أصبح الإمام سلام الله عليه يتلفت يشوف نفسه بين مجموعة من الرعاة، بين مجموعة غريبة تأخذها نعقة وتردها نعقة. وطبيعي هذا هو يحس في نفس الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين شاف أن هالجو هذا جو راح يضيق به، راح يختنق من عنده، يشعر بالاختناق، لأن الجو مملوء جهل، مملوء تخلف، مملوء عدم قدرة على استيعاب هالأفكار التي جاء بها. وهذا الرجل إجا بأفكار تسبق عصر بآماد عجيبة، تسبق عصر بآماد عجيبة غريبة. يعني أنت مثلا تستغرب أن يكون في ذيك الفترة بالذات يجي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يأسس دار للاستئناف، يأمر يأسس شرطة الخميس ويأسس دار للاستئناف، يقول اللي عنده حكم صادر عليه وهو مو مقتنع في قرارة نفسه أن هذا الحكم صحيح يكتب اعتراض ويذب بهالصندوق ويجمعون ينزلون شرطة القميص، يجمعون محتوى الصناديق يجيبوها للإمام يرمين سلام الله عليه وهو قاعد على دكة القضاء، يبدأ يفرزها. الحكم اللي يشوفه صح يقره، الحكم اللي إلى عليه ملاحظة ينقضه. زين، هذه أفكار ما كان يتسع لها عصر مثل عصره. تأسيس سجون على أساس الفكرة الجزائية الإصلاحية، هذا ما كان حتى في أحدث الدول الأوروبية، هذا ما صار إلا بالقرن العشرين إلى الآن، ما صار إلا بالقرن العشرين. لأن فكرة العقاب كانت تقوم على من؟ فكرة العقاب كانت تقوم على الانتقام وعلى التقويم. يعني لما يجيبون واحد مجرم يعاقبوه على أساس ينتقمون منه، مو يقوموه مو يهذبوه. يعني المفروض أن العقاب يهذب المجرم، يعني يردع عن الجريمة، يعلمه على النظافة، يوجه توجيه جيد. ففكرة العقاب تقوم على أساس تقويم المجرم، على أساس العلاج، علاج اجتماعي. لكن كانت فكرة العقاب بالسجون كلها تقوم على أساس الانتقام، على أساس الجزاء بس. هذا قتل يقتل، اعتدى يعتدى عليه، هذا هو، مو بقصد تهذيبه. أنا أضربه وين كان، إذا ضربته يطلع لي برا مرة أخرى يمارس جريمة ثانية ويرجع للسجن. يعني جرائم العود لما نرجع للإحصائيات نلقى جرائم العود في تاريخ السجون جرائم عجيبة غريبة. يجي الإمام أمير المؤمنين يأسس السجن على أساس الفكرة الجزائية الإصلاحية، يعني أن هذا المجرم يعتبره مريض، وشلون المريض يعالج كذلك هذا يعالج كما يعالج المريض. هذا فكر ما عرفت الدنيا إلا بالقرن العشرين، ما استطاعت أن تصل إلى إلا هالأيام. علي بن أبي طالب يأتي بآراء غريبة: لا تقصروا أولادكم على تربيتكم، إنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. الأوليات الغريبة، أكو قائمة للأوليات، إذا تحب تشوفها شوف ما كتبه السيوطي في أوائله، أكو الأوائل كتاب الأوائل للسيوطي، ما كتبه الشيخ المجلسي في البحار في بعض اللمحات اللي عنده في الجزء التاسع. الأوليات اللي قام بها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أوليات ما يكاد يتسع عصره إلها. العصر اللي إجا به هواية حجم الإمام أكبر من عصره، هواية أكبر، ولذلك مجتمع ضاق به. المجتمع اللي عنده ضاق به نظريات الاقتصادية، نظريات الاجتماعية، نظريات الإصلاحية، ضاقت به الدنيا، بدأ يشعر بغربة. هذا الرجل صاحب الأعصاب القوية يصعد على المنبر يقول أوهن لإخواني الماضين، أين عمار؟ أين ابن بديل؟ يتلفت يشعر بوحشة، وحشة كبيرة، يشعر بغربة، بدأ يشعر بالاغتراب، أن هذا المحيط اللي بيه عايش بيه هو غريب، ما أكو واحد ينسجم وياه، ما أكو واحد يندمج وياه، يتلفت فلا يجد النمط اللي يريده. هذا جانب. الجانب الثاني، بدأوا حتى ذول اللي يأنس بيهم مش كم واحد رحوا، أخذتهم التهمتهم الحروب. هل الذي كان غالبا يقول ميثم أتفقد الإمام سلام الله عليه ألقاه قاعد بالصحراء مطرق، أحيانا أمر عليه أشوف ينكت الأرض بإبهامه، يقول وبالصدر لبانات إذا ضاق بها صدري، نكت الأرض بالكف وأبديت لها سري، فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بذري. ويسرح طرف بها الفضاء والصحراء، شاعر بأن الجو تلف وحشة ويلف لون من الغربة، لون من الاغتراب، ويرجع إلى أهله. قال لي دعات كوميل يقول مثل أشعر أن الإمام مثل المختنق أخذ بيدي. بس ألفت نظرك، ترى إلى الآن علي بن أبي طالب يعيش بغربة، لا تروح بعيد، مو ذاك العصر، صدقني إلى الآن علي بن أبي طالب يعيش نفس الغربة، لأنه إلى الآن علي بن المنظور، المناظير اللي تسلط على الإمام علي، المناظير، المناظير مع الأسف مختلة، مقاييس ما شيء أسميها يعني. خل أوضح لك الفكرة أكثر. الآن تقريبا 90% يتصور أن عظمة الإمام علي بن أبي طالب أن ذبح أكبر عدد ممكن، أو نزل إلى بئر ذات العلم ذبح الجن مثلا، يتصور هذه العظمة. ها؟ ما يتصور علي بن أبي طالب المشرع، علي بن أبي طالب العالم، علي بن أبي طالب الأديب، علي بن أبي طالب الإنسان، علي بن أبي طالب العبقري اللي يسبق زمن بقرون. هذا ما يعرفه، ما يقدر عن طريقه. تصور ايش كم واحد يعرفون هالمعنى عن علي بن أبي طالب؟ كل شيء قليلين يعني، أبدا، وايه قليلين يعني، نبه، وايه قليلين اللي يجون إلى هذا الرجل يقيمون التقييم الجيد. يعني كما كان في حياته ما يقيم إلا من قبل طبقة، كذلك الآن ما يقيم إلا من قبل طبقة خاصة. التشايف الآن شقد أكو نظريات تعرض، أرجوك يعني خل أنبهك أن علي بن أبي طالب هو مو خصوصي، إنه مو بالطاقم، أن علي بن أبي طالب للمسلمين، كل ذرة من كيانه في خدمة الإسلام. طيب لما يكون عطاء عام للمسلمين، ليش يكون نظرياته ما تكون موضع تقييم؟ ليش يكون هالعطاء هذا يكون أجي يجون المسلمين يجتلون لهالعطاء هذا، يأخذون من عنده، يطون من عبقرية، يمتحون من بئر علي بن أبي طالب؟ لكن مع الأسف تلقى نظريات تمر إلى بعض التوافه، وعلي بن أبي طالب أصلا يسدل عليه ثوب من النسيان، إلى الآن يعيش في غربة. حتى الآن كثير من الناس يجهل ما لعلي من خواص. رجل يقول لك عادي، شنو يعني، مثل دولة، مثل يعني مثل عصرة، مثل جماعة اللي عصره، انتهى الأمر. طيب يا أخي هذا رجل، انت ادرس أبعاد النفسية، ادرس أبعاد الأخلاقية، ادرس قيم، لا أكثر من هذا، مو بس محاولة تعمية. إذا شافوا أكو انطلاقة عبقرية يقولون هذه مختلقة، ما موجودة هذه، ما نقدر نربطها بيش، هذه كلها مختلقة، ما نقدر نربطها بعلي بن أبي طالب. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب زمن ما يتسع لها المعارف ولها العلوم أبدا، ما نقدر نعتبر علي بن أبي طالب هالنظريات هاي إله. ومو بس علي بن أبي طالب، حتى أتباعه مشت لهم الحكاية. اليوم أقرأ لي رأي مستشرق من المستشرقين جاي ترجم جابر بن حيان. طيب ده أخذ مؤلفات جابر بن حيان جابر بن حيان في زياء الرجل وكيميائي بنفس الوقت، وإلى آراء في البصريات، وإلى آراء في أشياء العلوم متنوعة. جابر بن حيان فد نموذج رائع في الواقع، يعني نموذج رائد من الرواد وتلميذ الإمام الصادق سلام الله عليه، وعنا أخذ هذه النظريات. يجي هذا المستشرق وطبعا دعم أفكار من وراء خلفية أفكار معينة، يجي يقول، هيقول مؤلفات مو الجابر، هي عليها شك، عليها ضلال من الشك. المن يقول هاي بالقرن الثالث، بنهاية القرن الثالث طلعت، يعني بسنة 300 سووها منه جماعة إخوان الصفا أو الغلاة من الشيعة، ونسبوها إلى جابر بن حيان، لأن جابر بن حيان ما يقدر يملك العبقرية هذه. لين؟ لكن مثلا لما يريد يجي يترجم ابن خلدون، ابن خلدون يسوي الكيات دنيا بكاملها، وما يورد إشكال على ابن خلدون، أن ابن خلدون مثلا منين أخذ هالمعلومات هذه، كيف صار رائد بعلم الاجتماع مثلا، ما يشكل عليه، لكن هذا يشكل عليه. ليش؟ لأن هذا من فئة معينة، هذا إلى ربط بعلي بن أبي طالب. شلون علي ابن أبي طالب في نفس الوقت نهج البلاغة مو إله، وهي النظريات مو إله، وانت تسمع خلاص يعني قحط الحكي مو قدرة. مثلا تلقى لك واحد مثل هالقاذورة هذا أنيس منصور يكتب رأسا والشيعة دسوا أحاديث المهدي بالتأريخ، سهلة كأنه الشيعة دسوا ايش، أبدا لاكو ضمير لاكو دين، مو هذول هم عايشين في بؤر، هو ما عنده ضمير، بنا الناس كلها ما عنده أخلاق أبدا، هذا ينطبق من نفسه، مقاييسه ينتزعها من نفسه، صدقني هذا ما يملك ثقة بنفسه، لأن يعيش في ماخور، ما رد يكون شوية بذيء، لأن هذا لو كان يملك ثقة بنفسه ما يجي لهالهراء يقول أئمة الشيعة، أئمة أهل البيت كان عندهم عشرات الجواري، ويقول هذولا يجرون يخجلون أي دين ينتمون إليهم، ما يخجلوا للدين هذا. الإمام الصادق الشكل، الإمام الباقر الشكل، أئمة أهل البيت الشكل، ها؟ وش وقت تدخل المجلة تدخل بها الفترة، الفترة اللي بيها حركات مشبوهة ومريبة في بلد بشوية استقرار، ها؟ تدخل المؤلفات في هالبلد مثلا وما تمنع، استغربا والله استغرب كيف يعني تدخل. تصور ذولا هذا التاريخ أو هذه الألسن أو هذه الأقلام المحللة يوصل الأمر لهالدرجة، أئمة آل محمد مثلا، يا أخي اكتب عنه كتابة موضوعية، يا أخي اكتب كتابة يقول أصلا هؤلاء الشيعة ما ممكن يعني يتقربون إلى الله إلا بأهانة البيت وأهل البيت، يقصد بالبيت الكعبة، احنا نهين البيت واهل البيت. يقول الى الان اكو نفر من الشيعة يجيبون القاذورات الدم والمخلفات والقاذورات، يعني البول واخوه، ويذبوها بالكعبة. ارجوك هذا لكن شو تسوي انت، هذا اللي يعيش وخد تحت اقدام اليهود تنتظر من عنده سير ادمي هذا؟ ولا اطلاق. الواقع ان هذا اللون من الفكر يستكثر على الإمام علي سلام الله عليه. إلى الآن الإمام علي يعيش بغربة، نظرياته ما جت تستجلى، يعيش في غربة من أعدائه ومن شيعته أحيانا ما فاهمين. إلى الآن يتصور أن عبقريته وعظمته لعلي ابن أبي طالب أن يلزم سيف قتلك ويقتل، أما ما يقدر يستنتج العبقرية عند هذا الرجل من جوانب أخرى. هذا الرجل في كل جانب من جوانب حياته عبقرية تتكلم. أعود إلى صلب الموضوع، يقول أصحر طلع بالصحراء، لما أصحر تنفس السعداء، ملاحظ التعبير، يقول شاعر مخنوق، قال يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. إيه فعلا القلب وعاء طبعا القلب، ألفت نظرك ترى القلوب المقصود به العقول، يعني القرآن الكريم يستعمل هالاصطلاح، هذا اصطلاح إسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني وإن كان ترى الآن نظرية استقرار العقل بالمخ أو انعكاسه عن المخ إلى الآن بعد مو ثابتة، ترى مو معناه أن تمام المخ عضو التفكير، لكن العقل هو أو اختزان التجربة موجودة بالمخ أو خارج المخ، بعد إلى الآن العلم ما معطي بها رأي، نبه لي جن، العلم حتى الآن ما أعطى بها رأي. تمام، يقول فعاليات العصبية موجودة بالمخ بالحس المشترك، ويقسمون المخ إلى مناطق، كل منطقة إلى فعالية معينة، لكن مو معنى ذلك ان ما اكو احتمال ان يكون لون. يعني احنا نعرف القلب مضخة، القلب مضخة تسحب الدم وتدفع الدم، اما اكثر من هذا قد تكون يعني مركز لبعض العمليات العقلية، ما ادري جائز العلم يكشف المعنى. لكن احنا نعرف القرآن الكريم يطلق لفظة القلوب على العقول. بسم الله الرحمن الرحيم، افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. احنا نعرف القلب هذه وظيفته، لكن ايش معنى القرآن الكريم يسندنا العقل؟ ما ندري، قد المستقبل يكشف لنا ان القلب هو مقر لبعض الفعاليات العقلية او لا. اصطلاح من القرآن جريا على اصطلاحات العرب باعتباره نزل عليهم، واحنا نعرف العرب يسمون القلب هو مركز العقل يعتبروه. مو يقول زهير لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فؤاد القلب، فلم يبق الا صورة اللحم والدم. يعني يقول ان الانسان عاقل ولسان. طيب، اذا الامام سلام الله عليه يقول له ان هذه القلوب يعني العقول او مراكز الفعاليات العقلية، هاي اوعية خيرها اوعاها، كلما ازدادت التجربة وازداد العقل وازداد العلم عند الانسان فهو الانسان المتكامل. فخيرها اوعاها، اسمع عني ما اقول لك يا كميل. هلك خزان المال واهل العلم باقون ما بقي الدهر، اعيانهم مفقودة وامثالهم في القلوب موجودة. كيف يعني؟ كيف هلك خزان المال؟ طبيعي، طبعا المال هو عبارة عن وسيط في معاملة مؤقتة، مهما تفرض المال هالك، النقد هالك، البيت اللي يسكن الانسان هالك مستحيل الى تراب، زين، طعام الذي يأكله الانسان ينتهي الى ما هو معروف، الى نتائج المعروفة، الملابس اللي يلبسها الانسان في واقع الامر تتحول الى خرق بالية. اذا كل ما يمكن ان يسمى مال ينتهي الى الخراب الى الزوال، لكن النظرية العلمية تموت، تبقى النظرية العلمية دائمة. وان الموت اقصر قيد باع بان يغتال فكرا واعتقادا. ما ممكن نظرية علمية تموت ولا ممكن فكر يموت. الخالد العلم، الخالد الفكر. الى الان احنا نعيش بعض النظريات، ولذلك تلقى الاسلام كرم العلم والعلماء بما لا مزيد عليه، وامرنا بان ناخذ العلم والحكمة ضالة المؤمن. وين يلقاها؟ ياخذها بغض النظر عن وعائها. انت شايف مثلا، اضرب لك مثلا، شوف سماحة المسلمين في اخذ العلم وشوف تجمد غير المسلمين. غير المسلمين مثلا، احنا نعرف ان اكو مجتمع كنسي من المجتمعات الكنسية، هذا كان يستمطر اللعنات على ابن رشد. ابن رشد الفيلسوف المعروف، كان اذا واحد يتعلم نظريات ابن رشد، نظريات العلمية يعني نظريات الفلكية ونظريات الفلسفية، يصورون انها تؤدي الى الالحاد. المجتمع الكنسي استمطر عليه اللعنات ومنع تدريس علمه. زين، مثلا اضرب لك مثل اخر، فرد قس من القسس، هذا اخذ نظرية من النظريات وهي نظرية الجوهر الفرد اللي يقول بها المعتزلة ويقول بها الاشاعرة ايضا، نظرية الجوهر الفرد، هذا لزمته الكنيسة حطته بمحل عام واحرقته في قلب احرقته في قلب الميدان في قلب الساعة، لانه ذهب الى هذه النظرية. هسه انا ما اريد اقول ان احنا مثلا ما اكو عندنا فترات مر بها العلم بمحنة، لا، ام عندنا فترات. ايام المتوكل نعرف احنا الكندي تعرض الى محنة، الفيلسوف الكندي تعرض الى محنة، نعرف اكو جماعة تعرضوا الى محنة عند القول بخلق القرآن، موجود المحنة. بعض نظريات مثلا نلقى تعرضت شوية الى ضيق، لكنه اذا ترجع الى هالنظريات تعرضها الى ضيق يعني تقدر تلقى لها سبب. مثل ايش؟ يعني مثلا انت قد تستغرب لما تشوف لك عالم يصدر كتاب خاص السيف البتار في كفر من يقول ان المطر من البخار مثلا، زين، هذا الرجل انت تستغرب تقول هذا عالم. هذا انا طالما اقول ان الانسان لما يطلع عن حدود اختصاصه ما يصيب. ها؟ هذا مختص ما له علاقة، قضية طبيعية لازم يتركها إلى علماء الطبيعة. بس أنا اللي أول اللي أوجه لهذا الكتاب التوجيه أنه يريد يقول أن أكو بعض الناس يتصورون أن المطر يجي من البخار باعتبار البخار هو العلة التامة، يعني إنما يصير المطر بدافع البخار، الله ما إلى يد بالموضوع، يعني مو الله يحرك السحاب يحرك الهواء أو يحرك أشعة الشمس فترسل إلى البحر وتبخر كمية كبيرة من مياه البحر. يعني يريد يقول أن بعض الناس قد يعزون الإلوهية للسبب الطبيعي، يعني لما يقول مطر يعني العلة البخار، أظنه ينقد هالجانب، وإلا مو معقول أن يريد يلغي دور السبب الطبيعي، والحال إحنا نعرف دور السبب الطبيعي واضح عند علماء المسلمين، النظرية مستوها. عبد الله بن عباس في كتابه في تفسيره المقباس يقول بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع، السماء يقول هي عبارة عن السحاب التي تسمو على رأس الإنسان، وذات الرجع هي التي تأخذ الماء من البحر وترجعه إلى البحر بشكل مطر ترجعه إلى الأرض، والشعراء يستشهدون كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه، النظرية موجودة. إذن هذا العالم عندما يكتب السيف البتار في كفر من يقول أن المطر من البخار، أعتقد ليعزي إلى السبب الطبيعي دون العلة الكاملة وهي إرادة الله عز وجل، شايف؟ وإلا ما معقول أن يجي إلى بدهية ينكرها. صح مر العلم عندنا في تاريخنا بمحنة أو محنتين، لكن مو بنفس النسبة اللي وقفت بها الكنيسة بوجه العلم. الكنيسة وقفت بوجه العلم موقف أكثر، يعني احنا عدنا عاشت عدنا نظريات اليهود والمسيحيين، صور ابن ميمون موسى ابن ميمون كانت نظريات الطبية يعمل بها، وكان يجي يألف جزء من المجتمع الأكاديمي في عصره، كانت تتفاعل آراء مع آراء علماء المسلمين، شايف؟ غير من العلماء ابن بخت يشوع نظريات الطبية كانت تعمل عملها في أيام الرشيد، تعمل عملها في العصر العباسي، وكان يعتبر يشار إلى بأن رجل أكاديمي أيضا. فالنظريات العلمية حتى لغير المسلمين نقتبسها نتفاعل وياها ونكرمها ونكرم أشخاصها ونكرم حملة العلم في تاريخ المسلمين، تكريم العلم بغض النظر عن مصدره كانوا يكرموا. لكن بعكسه الكنيسة وقفت من العلوم بالخصوص العلوم الإسلامية. أنت ملاحظ أنه الآن أكو مؤلفات حاليا جاي تصدر، أكو مؤلفات شوي إذا واحد ذكي وفطن يتنبه لها، هاي المؤلفات تريد تعمل عندها وظيفة. شنو وظيفتها؟ أن تشعرنا بأن إحنا ما عندنا قابلية على استيعاب العلوم النظرية، إحنا ننجح بالعلوم التطبيقية بس، يعني العلوم اليدوية، يعني الأشياء اليدوية لأن نشوفها بعيوننا، وإلا قدرة تجريدية ما عندنا. لما تجي إلى مؤلفات المستشرقين الآن وتجي إلى مؤلفات أذناب المستشرقين اللي نقلوا أفكار المستشرقين وتأثروا بهم، تلقاهم يحملون هذا الفكر، يشعرون بأن ما لنا قابلية علمية إطلاقا. مع العلم في واقع الأمر إحنا ما وقفنا منهم هذا الموقف. صور البرامج لعبوا دور مهم في نقل العلوم من مختلف الأنحاء، أخذوا نقلوا العلوم الهندية، نقلوا العلوم الفارسية، نقلوا العلوم السريانية، اشتغلت الترجمة في أيامهم دعموها دعم ضخم حتى ألفوا مركز علمي إلى دوي في بغداد. أعود إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له هلك خزان المال وأهل العلم باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجود. فعلا فعلا الصورة الذهنية عنه والصورة الذهنية عن نظريته، افرض هو تحت التراب لكن عدل، ليش؟ لأن نظرياته تخليه يعيش. أخو العلم حي خالد بعد موته وأعضاؤه تحت التراب رميم، ولجها الميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم. في الواقع الله عز وجل يعطف العلماء في منزلتهم على الملائكة والأنبياء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شايف أي منزلة أعظم من هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. تكريم العلم والعلماء يلعب دور مهم بالحضارة الإسلامية وبالتأليف الإسلامي، أن العالم إذا مشى بسطت له الملائكة أجنحتها فلا يطأ على الأرض. أي علم يراعى فيه وجه الله ويخدم الإنسانية علم يكرمه الإسلام ويدعمه غاية الدعم، ولذلك يعتبر المصيبة بالعالم مصيبة لا تعدلها مصيبة. انت ملاحظ بعض شعراء الطفترة يلمح الى هالمعنى، الكعبي في داليته لما يمر بواقعة الطف يقول حنت فلم تر مثلهن نوائحا اذ ليش مثل فقيدهن فقيدا. لانه هذا اللي راح مو بس مجرد انسان، مو بس مجرد دم ولحم ينتمي للنبي، لا، هذا افكار ومثل وعلم. نبه النبي لما يقول حسين مني وأنا من حسين، مو قصده يعني أن جزء من عندي، هاي من مو للتبعيض، يعني من عندي، كل واحد يعرف أن الولد جزء من أبوه، هذا مو فد معنى جديد إطلاقا، لكن هاي من يسموها لبيان الجنس، يعني لبيان الشنخية. الحسين من شنخي، الحسين الامتداد الطبيعي إلي، ها، في علمي وفي مبدئي وفي فكري. ولذلك الكعب يقول إذ ليش مثل فقيدهن فقيدا، نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تظم البيان فريدا. ترى هذا المعنى هو اللي يريده واحد معاصر للحسين عندما يقول يا فرو قومي واندبي خير الأئمة في القبور، قتلوا الحرام من الأئمة في الحرام من الشهور. ليش الحرام؟ لأن الله عز وجل حرم هذا الدم الكريم وكرم وأعطاه حرمة، محترم ومحرم. ليش؟ لأن الحسين سلام الله عليه ما كان مجرد دم يمشي على الأرض، ولا كان مجرد قطعة من اللحم، إنما هو ابن رسول الله، إنما هو قطعة من قلب النبي، قطعة من مشاعره، قطعة من فكره، ولذلك كانت مصيبته غاية المصيبة. تقول أم سلمة وقد انتبهت وهي باكية، اجتمعت حولها نساء النبي يسألنا ما عندك يا زوجة رسول الله، قالت الآن رأيت رسول الله حافيا حاسرا يمسح التراب عن رأسه. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي دهاك؟ قال يا أم سلمة الآن رجعت من مواراة ولدي، يا أم سلمة الآن رجعت من مواراة ولدي. هذه المكانة ما ينطيها النبي لمجرد ولد عادي، لا، إنما يعطيها لامتداده لجزء من عنده لأنه يستأهل هالموقف، وربما تكون لأجل هذا الغرض. نادت الحوراء زينب عندما نزلت يوم العاشر إلى المعركة، وضعت رأسها تحت يديها، شبكت العشر على رأسها، صاحت يا رسول الله هذا حسينك بالعراء، محزون ذو الرأس من القضاء، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى، ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء. يقول شبث نظرت إليها والله وقد أبكت كل عدو وصديق، تعنيت مظلومة الولينا، صحيت بالمعارة حزين، وانا لما سمع ندار عنا ام على صواب بمينا، ظنيت طعن طعنين اشدها ويقوم حسيا لينا اثار العادم وزعين. حمى الضايعات اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.